أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة: ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها، وبالتلف قبل القابض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القابض، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول، وهو مشكل، لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة، فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه. وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القابض وتلف العين هنا، لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض، وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين. وعلى هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا. ومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض. هنا في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى هذا الفرع، أنه إذا تلفت العين وبالتالي تلفت المنفعة لا محالة، إما كلا أو بعضا في أثناء المدة، مدة الإجارة. قلنا فيما سبق أن هذا يؤدي إلى انفساخ الإجارة وبطلانها بالنسبة للمدة المتخلفة الباقية. هل هذا الانفساخ من باب الانفساخ أو من باب البطلان من أول الأمر؟ هل ينكشف بهذا التلف أن الإجارة بلحاظ المدة والمنفعة الباقية في المدة الباقية من أول الأمر لم تكن صحيحة، كانت باطلة، ومن أول الأمر الإجارة صحيحة بمقدار المدة الموجودة من المنفعة؟ هل هذا هكذا يكون؟ أو أن الإجارة كانت صحيحة في تمام المدة إلى حين التلف، وحين التلف يقع انفساخ قهري بلحاظ المقدار المتخلف، فينفسخ انفساخا قهريا، لا بالخيار، انفساخا قهريا بمقدار المدة الباقية من المنفعة تنفسخ الإجارة ويرجع أجرة المسمى بمقدارها، بمقدار المدة المتخلفة الباقية إلى المستأجر. هذان احتمالان لا إشكال، الاحتمالان يشتركان في أن الأجرة المسمات بمقدار المدة المتخلفة والباقية ترجع على المستأجر، والعقد عقد الإيجار بمقدار المدة الباقية بعد تلف العين عقد الإيجار تكون بهذا المقدار منفسخا وباطلا. إنما الكلام أن هذا البطلان وهذا الانفساخ من الآن، من حين التلف أو من أول الأمر كان هذا الانفساخ أو البطلان، لا أنه الآن يحصل هذا الانفساخ، بالتلف يحصل هذا الانفساخ، من أول الأمر كان وبالتلف يستكشف أنه الإجارة من أول الأمر كانت باطلة بلحاظ هذه المدة التي في علم الله يكون فيه تلف للعين وبالتالي انتفاء للمنفعة. وما هو الأثر المترتب إذن على القولين إذا كان كلا القولين والاحتمالين نتيجتهما واحدة بلحاظ رجوع أجرة المسمى بالنسبة للمدة المتخلفة من الإجارة؟ كلا القولين على كل حال نتيجته أنه بالنسبة للمدة المتخلفة من الإجارة يسترجع المستأجر أجرة المسمى، فأي ثمرة؟ على كل حال بعد التلف يكون بطلان في الإجارة بلحاظ المدة الباقية، سواء كان البطلان بالانفساخ من الآن أو كان البطلان من أول الأمر، الآن انكشف هذا البطلان، أي ثمرة لذلك؟ يقول يوجد ثمرة بين القولين، والثمرة هو أنه بناء على القول بالانفساخ من حين التلف لا من أول الأمر، البطلان من حين التلف، هذا حينئذ معناه أن أجرة المسمات بتمامها قبل التلف كانت ملكا للموجر، لأنه قبل التلف لم يكن انفساخ أصلا، فلو كان قد تصرف في تمام أجرة المسمى قبل التلف كان تصرفه تصرف المالك الأصيل لا الفضولي، بخلاف ما إذا قلنا بالتلف يستكشف أنه كان الانفساخ من أول الأمر وكان البطلان من أول الأمر، فإنه معناه أن ذاك التصرف تصرف فضولي لم يكن يعلم به موجر، وإلا لم يكن مالكا من حين العقد، لم يكن مالكا إلا للأجرة المسمات بمقدار المنفعة الموجودة والمدة الموجود فيها الموجودة فيها العين. أما بالنسبة للمقدار الذي تكون العين تالفة في علم الله، هذا المقدار من أجرة المسمى من أول الأمر لم تكن ملكا للمستأجر للموجر، فإذا لم تكن ملكا وإن كان هو يتصور الملكية تصرفاته تصرفات الفضولي بحسب الحقيقة، هذه الثمرة التي تترتب في البين. ثم يقول أن ظاهر المشهور هو القول بالانفساخ من حين التلف، كما في باب المبيع، لو باع شخص شيئا باع العين ثم قبل إقباضه تلفت العين، هناك يقال بأن تلف المبيع قبل قبضه قبل الإقباض من مال صاحبه يحكم بانفساخ العقد والبيع، وأن هذا المبيع يتلف من مال مالكه لابد أن يرد الثمن حينئذ، وهذا الانفساخ يحصل بالتلف قبل القبض في باب البيع، لا أنه ينكشف أن البيع من أول الآن كان باطلا، البيع في اليوم الأول واليوم الثاني قبل التسليم كان صحيحا وكان يجب بمقتضى أن يسلم هذا المبيع لأنه ملك للغير، لكن بمجرد أن تلف بالتلف يستكشف أنه من أول الأمر، يستكشف أنه بالتلف يتحقق انفساخون بتلف المبيع قبل قبضه، يتحقق انفساخون لأن تلف المبيع قبل الإقباض والقبض بحكم تلك الرواية التي يستند إليها في ذاك البحث من مال صاحبه حينئذ، فإذا كان من مال صاحبه معناه حكم بالانفساخ من الآن. يقول ظاهر كلمات الفقهاء في بحث الإجارة أن تلف العين المستأجرة قبل القبض أو بعد القبض مع بقاء مدة للإجارة بعده، هذا التلف يوجب انفساخ عقد الإجارة بالنسبة للمدة الباقية المتخلفة من حين التلف، كالمبيع عندما يتلف قبل قبضه وإقباضه. هنا أيضا ظاهر كلماتهم أن هذه الأجرة بتمامها أجرة المسمات كانت ملكا للموجر بالعقد، بعد ذلك حينما تتلف العين وتبقى مدة من الإجارة للمستأجر يحكم بالانفساخ والبطلان من حين التلف للإجارة بمقدار المدة الباقية يحكم بالبطلان، فمن حين هذا التلف حينئذ تعود ملكية أجرة المسمات بمقدار المدة الباقية إلى المستأجر، فتصرفات المالك في هذا المقدار من الأجرة المسمات قبل التلف تصرفات غير فضولية. يقول هذا هو ظاهر كلمات المشهور، لكن هو يختار القول الآخر، يقول هذا خلاف التحقيق التحقيق أنها بالتلف ينكشف أن الإجارة من أول الأمر كانت باطلة في هذه المدة، ويبين وجه هذا القول الآخر والاحتمال الآخر في قبال المشهور بأنه المنفعة تختلف عن العين، المنفعة تدريجية الوجود ليست دفعية الوجود، والمنفعة في كل زمان غيرها في الزمان الآخر. حينئذ بالتلف يستكشف أن المنفعة أن هذه العين بلحاظ الزمن الثاني الذي هو زمن ما بعد التلف لم تكن موجودة، فإذا لم تكن موجودة فمنافعها أيضا منعدمة، إذ المنفعة تابعة للعين في الوجود، فإذا لم يكن تكن عين لم تكن منفعة أيضا. فبهذا يستكشف أن المنفعة من أول الأمر، وفي علم الله هذه المنفعة المقدار الذي كان منها متحققا وموجودا إنما هو المنفعة في الزمن الأول لا المنفعة في الزمان الثاني، وحيث أن المنفعة في هذا الزمان غير المنفعة في الزمان الآخر، كل المنفعة في كل زمان غير المنفعة في الزمان الآخر، تتعدد المنفعة بتعدد الزمان وتتكثر، والمعوض في باب الإجارة إنما هو المنفعة، تمليك المنفعة، الإجارة تمليك للمنفعة. إذن فهذا معناه أن التمليك الذي وقع بعقد الإجارة لتمام هذه المنافع المتعددة، المنفعة في الزمان الأول والمنفعة في الزمان الثاني، هذا التمليك كان له معوض بلحاظ الزمان الأول ولم يكن له معوض بلحاظ الزمان الثاني، فإذا لم يكن له معوض فمن أول الأمر كان باطلا هذا الإجار، تمليك لشيء لم يكن موجودا في علم الله وفي الواقع، إذن فيكون باطلا. ولا يقاس بباب المبيع تلف المبيع قبل القبض، لأنه في باب المبيع بيع التمليك تمليك للعين لا للمنفعة، والعين في الزمان الأول عينه في الزمان الثاني لا يتعدد ولا يتكثر. فحين التمليك المحل والموضوع للتمليك كان موجودا وهو المبيع، وهذا ملكه الغير. ولولا الرواية مثلا كنا نقول بأن تلف المبيع من كيس مالكه وهو المشتري للبائع، لأنه بالبيع انتقل إلى المشتري. قالت الأم دلت الرواية على أنه تلف المبيع قبل قبضه من ماله مالكه الأول صاحبه مال بايعه، ولولا الرواية كنا نقول بأن هذا تمليك قد تحقق موضوعه موجود في الخارج. قالت الأم بعد ذلك خسره المالك كما لو كان قد قبضه المشتري وتلف، أليس كان من كيسه؟ كذلك قبل القبض وبعد القبض من حيث موضوع الملكية لا فرق، القبض ليس دخيلا في موضوع الملكية، المملك في البيع العين، والعين كانت موجودة حين التلف حين البيع، فإذا كانت موجودة فالتمليك والتملك والانتقال تحقق. فإذا كان هناك انفساخ وبطلان فهذا انفساخ ليس من أول الأمر، انفساخ طارئ لابد أن يكون طارئا ولو بحكم القانون وبحكم الشارع، بأن تلف المبيع قبل الإقباض من مال صاحبه الأول من مال بايعه. فلا يقاس باب البيع باب الإجارة بباب البيع، في باب الإجارة يكون البيع يكون المنفعة في كل زمان معوضا أو جزءا من المعوض غير الجزء الآخر. هذا شبيه ما إذا باعه عينا وهذه العين ظهر بعد البيع، مثلا باعه منا من حنطة منا خارجية من الحنطة، بعد البيع ظهر أن هذا الكيس ليس فيه من من الحنطة، فيه نصف من من الحنطة ونصفه الآخر تراب ليس حنطة، هناك يقال بأنه البيع بلحاظ الجزء الموجود صحيح، أما بلحاظ الجزء الذي لم يكن موجودا وكان يتخيله المتبايعان أنه موجود من الأول البيع باطل، لا أنه كان موجودا ثم ينفسخ، لأنه لم يكن له محل ولم يكن له موضوع في أكثر من النصف من محل باب الإجارة، باب أن لا يكون مبيع أصلا بمقدار جزء من مما تعلق به العين به البيع. كيف أن هناك يقال من أول الأمر البيع لم ينعقد إلا في نصف المن، إذ لا وجود للنصف الثاني، حين البيع لم يكن وجودا للنصف الثاني، هنا من هذا القبيل. قالت الأم هنا المملك عبارة عن المنفعة، هناك المملك عن العين. ولا يقاس بباب تلف المبيع بعد وجوده وقبل قبضه وإقباضه، فإن هناك المحل موجود والملكية والتمليك حاصلة، وهذا الأمر لم يتحقق إقباض، فإذا كان بطلان فهذا بطلان طارئ، وإلا لا موضوع للبطلان، يعني لا ينبغي وجه للبطلان، لأنه الموضوع يكون موضوع التمليك كان تاما حين التمليك، والتلف بعد بعد حصول الملكية في ملك المشتري، فينبغي أن يكون من كيس المشتري لولا الدليل الخاص. ويقول: ومن هنا يعرف أن الوجه في البطلان، في بطلان وانفساخ الإجارة بالتلف، الوجه إنما هو انكشاف عدم وجود الملكية من قبل الموجر للمعوض، المالك وهو الموجر لم يكن مالكا للمعوض، إذ لا معوض في الواقع. بالتلف ينكشف أنه في لوح الواقع لم يكن هذا المالك مالكا لمنافع أكثر من الزمان الأول، زمان ما قبل التلف، أما المنفعة بلحاظ الزمن الثاني من أول الأمر لم تكن موجودة ولم تكن مملوكة لا محالة له، فلا ملكية له لهذا المقدار الزائد، لا أن الملكية كانت موجودة ثم عرض طارئ وما يوجب الانفساخ مثلا أو شيء آخر. هذا هو الوجه في البطلان، الوجه في البطلان انعدام الملكية أو انعدام المملوك، انكشاف عدم المملوك وعدم المعوض أو ملكية المعوض لعدم موضوعه من أول الأمر. هذا حاصل ما يقوله في هذه المسألة، ظاهر كلمة، لا نقرأ على ضوء هذا العبارة تصبح واضحة، ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمجر بتمامها، وبالتلف قبل القابض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلاً، فيما إذا كان قبل القابض أو بعده وقبل بدء المدة، أو بعضان فيما إذا كان في أثناء المدة التلف. من حين البطلان، من حين البطلان ترجع بلحاظ كل المنفعة أو بلحاظ البعض حسب اختلاف وقت التلف، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القابض، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول. يقول: وهذا القول مشكل، لأن مع التلف ينكشف عدم كون الموجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة، ليس مالكا ولو لأنه ليس موجودا، يبغى أن يعبر أنه لأنه لم يكن هناك محل لهذه الملكية. فيما سبق من الشرائط هو جعل ملكية العوض والمعوض، نحن قلنا كان ينبغي أن يجعل الشرط وجود المحل، فإن وجود المحل قبل الملكية شرطون، وعدم الملكية هنا لعدم الوجود لا لقصور في نفس الملكية، وهو مشكل لأن مع التلف ينكشف عدم كون الموجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة لأنه لم يكن موجودا، فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه، ما يقابل المدة المتخلفة الباقية من ما يقابله في أجرة المسمى من أول الأمر لم ينتقل إليه، إذ لم يكن ملكية له من أول الأمر، والملكية للعوض والمعوض شرط في تحقق النقل والانتقال. وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القابض وتلف العين هنا، لأن البيع حين بيعه، لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض، فمحل الملكية والتمليك تام، فالتمليك والتملك الذي هو البيع والانتقال شرائطه متحققة من وجود المحل ومن ملكية المتعاقدين للعوض والمعوض. والعين في الزمن الثاني ليست عينا أخرى في الزمن الأول تحتاج إلى تمليك آخر، العين في الزمن الثاني نفس العين في الزمن الأول، وتمليكه تمليك واحد، وفي زمان التمليك لابد أن يكون موجودا كان موجودا، فلا تكثر ولا تعدد بخلاف المنافع، لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض، وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين، المنفعة حيث أنها متكثرة، المنفعة في الزمان الثاني غير المنفعة في الزمان الأول، فإذا تلفت كشفنا أن المقدار الذي كان موجودا من المعوض إنما هو المنفعة في الزمان الأول في الشهر الأول فقط مثلا، للمنفعة في الشهر الثاني لم تكن حتى في علم الله في لوح الواقع لم تكن منفعة أكثر من هذا المقدار، فإذا كان الملكية بهذا المقدار لا أكثر، فحين الإيجار عقد الإيجار لم يكن المؤجر مالكا لأكثر من هذا المقدار، لأنه لم يكن هناك وجود للمنفعة لأكثر من هذا المقدار. وعلى هذا فإذا تصرف في الأجر هذا الأثر، وأي أثر بعد أن كان الانفساخ على كل حال والبطلان بعد التلف ثابتا في كلا القولين، يقول أثره هذا. وعلى هذا فإذا تصرف في الأجر يكون تصرفه المؤجر يعني بالنسبة إلى ما يقابل المقدار المتخلف من المدة فضولية، لأنه تصرف في مال الغير، بخلاف ما إذا قلنا بالبطلان والانفساخ بالتلف من حين التلف فإن تصرفه يكون تصرفا في مال نفسه. ومن هنا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض، أن القول بالبطلان على أساس التلف كلا إذا كان التلف قبل بدء المدة، بعضا إذا كان التلف في أثناء المدة، بطلان الإجارة بلحاظ المنفعة المتبقية المتخلفة، البطلان وجهه ومبناه انكشاف عدم الملكية للمعوض، أن المؤجر من أول الأمر لم يكن مالكا لهذا لأنه لم يكن موجودا في لوح الواقع هذه المنفعة في الشهر الثاني لكي يملكها ولكي تصح الإجارة والتمليك فيها من أول الأمر. هذا حاصل شرح كلام السيد الماتن هنا. هذا الكلام مبني على ما تقدم في مسألة سابقة لعل المسألة الرابعة، من أنه من نفس السيد الماتن ووافقه عليه مشهور المحققين المتأخرين عنه. المحققون المتأخرون تبعا للسيد الماتن حكموا ببطلان الإجارة في موارد التلف بهذا البيان، ببيان أن المنفعة في زمان ما بعد تلف العين لا وجود لها، فإذا لم يكن لها وجود إذن فلا وجود للمملوك للمعوض لكي يكون المؤجر مالكا لها، ملك المؤجر من أول الأمر لم يكن إلا بمقدار منفعة العين في الشهر الأول، أما منفعة العين في الشهر الثاني لا وجود لها لأن العين لا وجود لها في الشهر الثاني، فلم يكن المالك المؤجر مالكا في علم الله وفي لوح الواقع، لم يكن مالكا لأكثر من المنفعة في الشهر الواحد لا في شهرين، ملكه واقعا كان المنفعة في شهر واحد لا في شهرين، فإيجاره وتمليكه للمنفعة في الشهرين، في الشهر الأول له محل وشرائط الصحة موجودة، في الشهر الثاني ليس له محل، شرائط الصحة غير موجودة فهي باطلة من أولها. نظير ما قلناه من أنه لو باع مبيعا خارجيا بعنوان أن هذا مثلا من من الحنطة، ثم بعدما انتهى البيع انكشف أن هذا نصف من والنصف الآخر في الكيس ترابون هنا أو ملك للغير، هنا يكون حينئذ ملكيته لنصف المن لا لتمام المن، فلا بيع إلا في مقدار النصف، أما النصف الثاني من أول الأمر البيع باطل فيه لأنه لا محل ولا موضوع أو لا ملكية له للبايع له حتى يكون بيعه صحيحان، فينكشف أنه من الأول لم يكن صحيح. وهذا البيان نحن هناك ناقشنا فيه، قلنا أن هذا التحليل الذي هو مبني على ما أشرنا إليه من أن المنفعة متعددة متكثرة في عمود الزمان، المنفعة في كل زمان غيرها في الزمن الآخر، هذا البيان لو قبلناه بهذا الشكل يلزم منه لازم، هذا اللازم لم يلتزم به المحققون ولم يلتزم به الفقه الإسلامي حتى غير الشيعي، ولم يلتزم به الفقه وضعي أيضا فضلا عن الفقه الإسلامي، وهو أن لازم هذا البيان أن لا يكون فرق بين باب التلف وباب الإتلاف. لو أن شخصا ثالثا أو المؤجر أو المستأجر بعد عقد الإجارة أتلف العين آجر مثلا سيارة ثم أتلفها أحرقها شخصون، إذن هنا البيان المتقدم إن كان تاما وهذا البيان هنا أيضا يرد ويتم، لازمه حينئذ أنه بالإتلاف كالتلف، تا تبطل الإجارة بلحاظ المدة الباقية إذ لا موضوع للمنفعة بلحاظ زمان ما بعد التلف. وبالتالي ينكشف أنه في لوح الواقع لم يكن مال هذا الإنسان إلا بمقدار الزمان الأول. قاتل أم هناك سبب أن ماله قليل بسبب سماوي بآفة سماوية مثلا، هنا منشأ أن ماله قليل بفعل الفاعل المختار الذي جاء وأتلف عليه هذا المال. من حيث أن المقدار الموجود واقعا من المنفعة والمال لهذا المالك وهو المجر في لوح الواقع عبارة عن المنفعة في الشهر الأول، لا فرق بين التلف والإتلاف. وحيث أنه يشترط في صحة الإيجار وجود المحل، أو قولوا الملكية حسب تعبير السيد الماتين، ملكية المعوض، فلم يكن مالكا المجر للمعوض وهو المنفعة هنا في مورد الإتلاف أيضا إلا بمقدار الشهر الأول، فلا بد أن يحكم ببطلان الإجارة بالإتلاف بلحاظ الشهر الثاني. غاية الأم الذي أتلف العين يكون ضامنا، إذا كان يكون ضامنا للمالك قيمة تلك العين التي أتلفها، أما الإجارة يحكم بانفساخها أو يحكم ببطلانها من أول الأمر، لأنه لا موضوع ولا محل ولا أو لا ملكية للمعوض بمقدار المنفعة ما بعد زمان التلف أو الإتلاف، مع أنهم لم يحكموا بهذا، وإنما يحكم المشهور، بل يحكم كل الفقهاء، كل فقه حتى الفقه الوضعي يحكمون بأنه في موارد الإتلاف تكون المنفعة التالفة تالفة على المستأجر لا على المجر. يعني لو كان الذي أتلف هذه العين كان مثلا شخصا ثالثا، هذا الشخص الثالث هكذا يحكمون يضمن للمستأجر أجرة مثل تلك المنفعة في المدة التي كان يملكها، في المدة الباقية التي يملكها المستأجر يضمن له أجرة المثل، والتي قد تكون أكثر من أجرة المسمى، ويضمن للمالك المجر المتلف، يضمن للمالك المجر أيضا قيمة العين مسلوبة المنفعة في تلك المنفعة التي المدة الباقية من هذه العين للمستأجر، والتي ضمن قيمتها للمستأجر أجرة مثلها للمستأجر. هكذا يحكمون بأن الإتلاف لا يوجب بطلان الإجارة، الإجارة باقية على الصحة، وبالإتلاف لا تبطل الإجارة، بالتلف تبطل الإجارة، بالإتلاف لا تبطل الإجارة، وإنما يضمن المتلف إذا كان شخصا ثالثا غير المؤجر والمستأجر يضمن لكل منهما ماله، للمستأجر الذي كان مالكا للمنفعة الباقية يضمن بالإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، يضمن قيمة هذه المنفعة السوقية أجرة المثل، ويضمن لصاحب العين عين قيمة عينه، طبعا قيمة العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة التي ضمنها للمستأجر، أو كذا يحكمون. ولو كان المتلف هو نفس المستأجر يقولون بأن بإتلافه قد أتلف منفعة نفسه، لا يسترد شيئا من أجرة المسمى، وإنما بإتلافه يضمن للمالك وهو المجر العين قيمة العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة التي كانت له، يكون قد أتلف مال نفسه على نفسه بلحاظ تلك المنفعة التي تلفت عليه، وللمجر يضمن قيمة العين السوقية طبعا مسلوبة المنفعة في تلك المدة الباقية، لا قيمة العين غير مسلوبة المنفعة، لأن قيمة العين مسلوبة المنفعة مع قيمة العين غير مسلوبة المنفعة يختلفان لا محالة، قيمة الدار مثلا التي أتلفها مسلوبة المنفعة أو السيارة مسلوبة المنفعة بمدة شهرين أو سنة مقدار الأجرة التي كان مدة المنفعة التي كانت له، كما أنه لو كان المتلف هو المجر المجر أتلف أيضا يقولون. سوف تأتي هذه المسائل الثلاث كلها تأتي في المسائل التفريعات القادمة، لو أتلف المجر العين بالإتلاف الاختياري، المالك أتلف العين بعد أن أعطاها للمستأجر وآجرها للمستأجر أتلفها، يقولون أيضا هنا يضمن هذا المجر للمستأجر أجرة مثل المنفعة الباقية المدة الباقية له للإيجار، أجرة المثل يضمنها، والتي قد تكون أكثر من الأجرة المسمى أو أقل من أجرة المسمى. قالت الأمونة قد يكون للمستأجر حقه خيار تبعض الصفقة مثلا باعتبار أنه تبعضت عليه المنفعة على الكلام المتقدم فيما سبق، وإلا يقولون أنه لو أتلف المجر ماله المستأجر للغير ومع بقاء مدة من الإجارة له يكون ضامنا لأجرة مثل تلك المدة، يعني لا تنفسخ الإجارة. ففي موارد الإتلاف سواء كان المتلف شخصا ثالثا أو كان المستأجر أو كان المجر، أجمع هؤلاء الفقهاء بل أجمع الفقه كله أجمع على أنه بالإتلاف لا يكون بطلان للإجارة في شيء من المدة الباقية، بل تكون الإجارة على حالها ويكون المستأجر مالكا للمنفعة في تلك المدة. غاية من أتلف المنفعة عليه يضمن تلك المنفعة، قيمة تلك المنفعة له إن كان شخصا ثالثا أو كان المجر، وإن كان نفسه فهو حينئذ قد أتلف مال نفسه منفعة نفسه، غاية الأمر يضمن قيمة العين مسلمة المنفعة للمجر. لو كان هذا البيان الذي ذكروه في تلك المسألة وأيضا ذكره هنا الماتن صريحا، هناك أشرنا أنه في المسألة السابعة سوف يذكر هذا البيان، لو كان هذا البيان تاما هذا البيان لا يفرق فيه بين الإتلاف والتلف. إذا كانت المنفعة متكثرة والمنفعة في الشهر الأول غيرها في الشهر الثاني، وإذا وبالتلاف ينكشف أنه لا معوضة أو لا ملكية للمعوض لعدم وجود المعوض في الخارج بلحاظ المنفعة الثانية التي هي غير المنفعة الأولى وليست نفس المنفعة في الشهر الأول، خب هذا لا يفرق فيه أن يكون انتفاء المنفعة بفعل فاعل مختار أو انتفاء المنفعة بقهر سماوي أو ببلاء بزلزال بأي حادثة من الحوادث الأخرى التي لا يكون إتلافا بل يكون تلفا. التلف والإتلاف لا خصوصية حينئذ، لا فرق بينهما ولا خصوصية لأحدهما على الآخر تميزه من حيث انتفاء المنفعة الثانية وجودا وتكوينا، وبالتالي عدم وجود المنفعة في الزمان الثاني فعدم وجود المعوض أو عدم ملكية المعوض في الزمان الثاني. وليس في البين رواية خاصة جاءت في باب التلف أو جاءت في باب الإتلاف لكي نقول الرواية فككت وفصلت، هناك حكمت بالصحة هناك حكمت باللزوم بالبطلان والانفساخ من أول الأمر ومن حينه. لا رواية في المسألة كما قلنا، وإنما مدرك الاستدلال هو هذا الاستدلال العقلي والعقلائي الذي رأيناه تقدم وصرح به هنا السيد الماتين. إذن هذا النقض بالإتلاف حينئذ لا دافع له. نحن قلنا هناك أشرنا وهنا نوضح بأن هناك وجها آخر غير هذا الوجه. هذا الوجه طبعا هذا الإشكال النقضي، ويوجد إشكال حلي على هذا البيان أيضا بيناه فيما سبق. قلنا فيما سبق أن المنفعة بتلف العين تنعدم، صحيح، لكن ماذا ينعدم بالتلف؟ ينعدم بالتلف المنفعة بوجودها الخارجي، بوجودها الخارجي المنفعة تنعدم بالتلف، لكن متعلق الملكية والتمليك في باب العقود ليس هو المنفعة الشيء الخارجي. قرأتم في كتاب البيع أو في الأصول أن الأمور النفسانية يستحيل أن تعرض على الوجودات الخارجية، الأمور الإنشاء والتمليك والتملك إنما يعرض على العناوين بما هي حاكية عن الخارج. فالمعروض الحقيقي والمحل الحقيقي لإنشاء التمليك ولإنشاء البيع ولإنشاء الإجارة وتمليك العين أو تمليك المنفعة، العناوين التي تكون موجودة في عالم نفس المنشئ بما هي مرآة عن الخارج طبعا لا بما هي وجودات ذهنية، لكن المتعلق للتمليك إنما هو تلك العناوين. حينئذ إذا كان الإشكال في استحالة أو في امتناع صحة البيع أو الإجارة للمال أو التمليك للمال غير الموجود في الواقع، أنه مع عدم وجود ذلك المال وتلك المنفعة في لوح الواقع يكون التمليك والملكية عرضا بلا محال، فهذا جوابه واضح أن محل هذا العرض وهو الملكية التي هي أمر اعتباري وإنشائي ليس هو الواقع الخارجي. المعروض للأمور الاعتبارية والإنشائية إنما هو العناوين الذهنية، والعنوان الذهني من أول الأمر كان موجودا. الأمر الاعتباري للملكية والتمليك أيضا تعرض على العناوين، على عنوان المنفعة، عنوان المنفعة في الزمن الثاني، وعنوان المنفعة في الزمن الثاني من الأول كان موجودا، كعنوان كان موجودا. وإذا كان المقصود أن هذا العنوان وهو المنفعة أو المال في الزمن الثاني، العقلاء والعرف لا يعتبرونه إلا حيثما يكون ذاك موجودا. إذا لم يكن موجودا اعتباره حينئذ يكون مثلا لغوا، وإنما يعتبرون هذا العنوان، عنوان ذلك المال الذي يراد تمليكه من أول الأمر، إنما يعتبرونه إذا كان هناك أثر لهذا. فمن الواضح أنه في المقام هذا الأثر موجود، فإن أثر اعتبار هذه الملكية للمنفعة من أول الأمر أثره أن هنا يستحق أجرة المسمى، فليس هذا لغوا، ليس هذا لغوا إذ يترتب عليه أثر. نعم، في الشيء الذي يعلم على كل حال أنه لا وجود له من الأول في الخارج، هناك قد يقال بأن هذا الشيء الذي يعلم من أول الأمر أنه لا وجود له في الخارج لا يجعل له ملكية، أو يعتبر عند العقلاء لغوا. أما الشيء الذي يكون محقق الوجود باعتبار أن شأنية وجوده أو ترقب وجوده يكون موجودا متحققا عند العرف، هنا العقلاء يرون اعتبار وجود ذاك الشيء وتمليكه من هذا الوقت من الزمان الأول، عروض الملكية والتمليك عليه أمر يرونه أمرا معقولا وعرفيا، وليس فيه أي محذور لا عقلي، قلنا أنه لا محذور عقلي أصلا في هذا الباب، ولا عرفي وعقلائي، لأن نفس ترقب الوجود وشأنية الوجود هذا يكفي حينئذ، لأن العقلاء يتعاملون مع هذا الشيء معاملة أنه موجود، فيعرضون عليه التمليك والملكية ويترتب عليه أثر، وهو هذه الآثار التي أشرنا إليها من أنه يكون ملكا للمستأجر فيضمنه الغاصب إذا كان قد غصبه قد أتلفه. إذن هذا البيان في نفسه أيضا غير تام، لأن هذا البيان إذا كان مبنيا على بيان عقلي أنه يبقى التمليك بلا محل، فالتمليك ليس محله الخارج أصلا، لا في البيع ولا في الإجارة، محله الذهن، معروضه الذهن. وإن كان الإشكال عقلائي أنه بلا محل، أي بلا موجود وجود ما بإزاء ذلك العنوان المحكي بذلك العنوان في الخارج، لأن تلك العناوين التي هي المعروضة بالذات للملكية وللأمور الاعتبارية تكون ملحوظة بما هي مرآة إلى الخارج. فهنا هذا الاعتبار عقلائيا إذا كان المحل مفقودا يشبه باللغو، نقول هذا إنما يكون فيما إذا فرض أن ذلك الشيء لم يكن هناك توقع أو شأنية لوجوده، وكلما كانت العين موجودة وفيها شأنية البقاء مدة، إذن تلك المنفعة في الزمن الثاني من أول الأمر يرى عرفا أنه من المعقول تعلق الملكية بها وعروض إنشاء الملكية والتمليك بها، يعني بالعنوان الحاكي عنها، لأن هذا في قوة الوجود باعتبار أن هذا العين صالحة للانتفاع مدة الشهر الثاني كالشهر الأول، وحيثية الانتفاع في الشهر الثاني كحيثية الانتفاع في الشهر الأول، حيثية كأنها فعلية فيه ولو بالقوة لا بالفعل، أقول متوقع الوجود هذا ومتوقع التحقق في ظرف هذا المقدار كاف لأن يحكم العقلاء بصحة التمليك من الآن لتلك المنفعة التي الآن بعد لم تتحقق فعليتها في الخارج، بعد ذلك سوف تتحقق إذا لم تتلف أو إذا لم يتلفها متلف. إذن فالملكية والتمليك هنا يمكن أن تتعلق بمثل هذا الشيء، لا محذور فيه لا إثباتي ولا ثبوتي، فمن هذه الناحية هذا البيان لا يكون تاما. حينئذ يقال فبأي بيان تقبلون الانفساخ إذا كان هكذا؟ فليكن هذا التلف من كيس مالكي، لماذا يكون من كيس المستأجر؟ لماذا ينفسخ العقد؟ عقد الإجارة بالإتلاف لا ينفسخ على القاعدة، لأنه لا موجب للانفساخ كما ذهب المنشور، وإنما من أتلف يضمن ما أتلفه من ما كان ملكا للغير. لكن بالتلف لماذا الانفساخ؟ ينبغي أن يكون حال التلف، يعني يرد النقد بالعكس حينئذ، أن حال التلف لابد أن يكون حال الإتلاف، يكون تلف المنفعة تلفا لمال المستأجر من يد المستأجر، لأن العين كانت في يد المستأجر بحسب الفرض. نعم قبل القاب. خب هناك يدخل في مسألة تقدمت الإشارة إليه بما سبق، أما بعد القبض بالخصوص، بعد أن قبض العين، وقبض المنفعة يكون بقبض العين، تلفت المنفعة في تمام المدة الباقية أو في بعض المدة، تلف لمال المالك من كيسه، كما لو تلف المبيع بيد المشتري من المشتري، ليس كان من كيسه، هنا أيضا يكون من كيسه. لماذا يكون هذا التلف حينئذ موجبا للانفساخ، لانفساخ المعاملة؟ يبقى هذا السؤال الذي لا بد وأن نجيب عليه، ويأتي جوابه حينئذ.